بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأمر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 47. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أشراط وعلامات الساعة، وما زلنا مع هذه العلامة من علامات الساعة، وهي خروج يأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج. في الدرس الماضي تكلمنا عن صفة خروجهم، وعن الفساد الذي ينشأ عن خروجهم، وعن تحصن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان بالجبال وبالحصون. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع ذكر النصوص التي تخبر عن خروج يأجوج ومأجوج. ومن هذه النصوص ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم، السد الذي أقامه ذو القرنين كما ورد في خاتمة سورة الكهف، فقد أقام بين هؤلاء القوم وبين المستضعفين ممن لقاهم سدا منيعا من الحديد والنحاس المذاب ليمنعهم من الوصول إلى أهل الأرض، فهم في كل يوم يحفرون في هذا السد. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، يعني خلاص كادوا يفرغوا حيث يرون شعاع الشمس فيخرجون على أهل الأرض. قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، يعني خلاص تعبتم النهاردة نكمل في الغد. ده رئيسهم الذي يشرف على أعمال الحفر. فيعودون إليه كأشد مكان، في اليوم الثاني يأتون إليه فإذا به عاد بناؤه كما كان، بل أشد بأمر الله رب العالمين. عشان كده بنقول دايما يا إخوة، هذه الأمور هي من آيات الله عز وجل، فما تقدمش فيها العقل. يعني كثير من المفتونين بالعقل أنكروا الكثير من نصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم حكموا عقولهم ونسوا أن هذه آيات وهذه من ضمن أهوال الساعة، فلا تقاس بالعقول، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. فالذي لا يدركه عقلك فوت فيه العلم لله عز وجل. خلاص السده بعدما خلاص كادوا أن يفرغوا من حفره ليخرجوا، يرجعوا في اليوم التالي يعود كما كان بأمر مين؟ بأمر الله رب العالمين. فتيجي بقى تقول العقل، العقل ملوش علاقة هنا، العقل لا يتدخل في الآيات وفي أفعال الله رب العالمين. كما ذكرنا أكثر من مرة مثلا في قضية الإسراء والمعراج، يجي بعض الناس يقول لك إزاي في ليلة يخرج من بيت الله الحرام ويذهب إلى بيت المقدس في فلسطين، وكمان يعرج به إلى السماوات العلى ويرجع في نفس الليلة وما زال الفراش دافئا. ده اللي قاله أبو جهل، وردده الكثير من المفتونين بعقولهم، ونسوا أن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى مين اللي أسرى بالنبي؟ الله. يعني ده فعل من أفعال مين؟ من أفعال الله. فلا يقاس بعقلك، ما تقولش العقل هنا، واضح؟ فده محتاج لإيمان وتسليم لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله. ولذلك انظر إلى صدق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولماذا لقبه النبي بالصديق؟ بسبب هذا الإيمان الراسخ. لما عاد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الإسراء والمعراج، في صبيحة اليوم أبو جهل مر على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبيسأله كعادته: ماذا أنزل عليك البارحة؟ يعني يسخر من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال له النبي: لقد أسري بي الليلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس. ولم يخبره عن المعراج، لأن من كذب الإسراء من باب أولى يكذب المعراج. فتعجب أبو جهل وقال: سفر نقطعه في شهر ذهاب وإياب، وتقطعه أنت في ليلة. شوف قصد إيه؟ بالعقل. ما قالش إن دي معجزة وآية، وده نبي ربنا بيعيده بالمعجزات. خلاص؟ فماذا يصنع هذا اللعين؟ يذهب إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول له: انظر إلى صاحبك بالمسجد يحدث الناس أنه أسري به من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس وعاد في ليلة. شوف الإيمان الراسخ هنا بيعلمنا أبو بكر الصديق إن في أمور لابد فيها من التسليم والرضا دون تحكيم العقول. ليه؟ لأنها عن الله وعن رسول الله، ما تتدخل فيها بعقلك. فقال له أبو بكر: والله لو أخبر محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقت، فإني أصدقه أن الوحي يأتيه من فوق السبع الطباق إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أعجب مما منه تعجبه. شوف الصدقية بقى هنا، يعني هو لم يعلم أنه عرج بالنبي، هو سمع بس عن الإسراء، فقال له: أدنى أزود لك، لو قال محمد أنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقت. وإذا بأبي بكر يذهب إلى النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمع المشركون حوله، فقال أبو جهل: إن كنت قد أتيت بيت المقدس فصفه لنا فنحن نعرفه، فقد أتيناه في تجارتنا. فإذا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يصف لهم المسجد بابا بابا وشرفة شرفة، جاء به جبريل على كفه أمام رسول الله. أبو بكر الصديق يعرف البيت المقدس لأنه زاره أكثر من مرة في التجارة، كل من النبي يصف يقول أبو بكر: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فلما فرغ النبي قال: وأنت الصديق يا أبا بكر، ولقبه بالصديق. فده منهج فيما يتعلق بأمور الغيب لا يدخل فيها العقل، إنما تؤخذ عن النصوص الشرعية، قال الله وقال رسوله. لماذا؟ لأن العقل محدود يا إخوة. سبحان الله، كل جارحة لها حد. البصر مثلا جارحة له حد للإبصار، ما يشوفش بعد منه، يقول لك يرى مد البصر. طب بعد مد البصر ما يشوف، لأن البصر مخلوق فله حدود. الأذن لها حد للسماع، يعني مثلا الآن أنتم تجلسون معي، حدود سمعكم إيه؟ صوتي أنا كمان بتكلم في ميكروفون، فيصل لمين؟ لكل من في المكان مثلا، خلاص. لكن احنا في مدينة زورسباخ، هل صوتي هذا يسمعه مثلا من هو في زاربروكن؟ الإجابة لا، لأن السمع له حدود. أو يسمعه مثلا من كان في آخر هذا الشارع اللي احنا فيه المسجد؟ الإجابة لا، إنما يسمعه المحيط بس اللي إيه ممكن يصله صوتي. فالأذن ليها حد في السماع، وكذلك العقل له حد في الفهم والتفكير. فإن تجاوزت هذا الحد كان الضلال، كان الضلال. يبقى أنا عندي في عالم غيب وفي عالم شهادة، مجال العقل فين؟ في عالم الشهادة. إنما عالم الغيب لا يعلمه إلا الله، فيؤخذ عن قال الله قال الرسول فقط. ما تقولش العقل، ودي المشكلة الخطيرة اللي دايما بيقع فيها المفتونون بالعقل. نسوا أن للعقل حدا، فبيبدأ يعمل عقله فيما وراء عالم الشهادة في الغيبيات ويحكم فيها العقل، فبالتالي بيكون الضلال، وربما يقع في الإلحاد والكفر والعياذ بالله رب العالمين. لأن مسائل الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، إلا الغيب النسبي اللي ربنا أطلع على الأنبياء والرسل، خلاص. كعلامات الساعة النبي حدثنا عنه، غيب أعلمه الله لنبيه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن العقل له حد، ما ينفعش تتجاوز هذا الحد، إلا هتتعب مش هتصل. عقلك يمرض ولن تصل، فيقودك لإيه بقى؟ يعني ظاهرة الإلحاد جاءت من هذا الباب، إن هم قدسوا عقولهم واعتقدوا أنهم بعقولهم يستطيعون تفسير كل شيء. نقول لهم لا، العقل مخلوق وله حدود، فإن أجهدته وخرجت به عن حده كان الزلل وكان الضلال والعياذ بالله رب العالمين. يبقى في مسائل الغيب خدها عن النص ولا تعمل فيها العقل. مثلا نيجي نتكلم عن عذاب القبر وعن نعيم القبر، يقول لك معقول، تاني بتقول معقول. ايه علاقة العقل الآن بعذاب القبر ونعيم القبر؟ ده غيب، تأخذه فقط من قال الله وقال الرسول وخلاص، وترضى وتسلم وأنت مؤمن أن في عذاب وفي نعيم في القبر وفي سؤال في القبر. لكن اوعى تدخل عقلك وتقول كيف؟ مدينة بنشوفها القبر عبارة عن حفرة من تراب، طب تعال نفتح ونشوف فين العذاب. سبحان الله، وكأن القبر من عالم الشهادة. يا ابني من عالم الغيب، من عالم الغيب. العقل ما ينفع تدخله هنا. افتح كل القبور هتلاقي رفات عادية وتراب، خلاص. إنما هم في عالم آخر، خلاص. ودي قضية يعني قربها شوية، ما تكون حضرتك نايم وأخوك نايم جنبك وإنت بتشوف في الرؤية إن إنت بتغرق في البحر وعمال تصرخ وتصوت، محدش سامعك، صح؟ أخوك نايم جنبك وإنت في عالم تاني خالص، بتغرق وتقول غيثوني، وعمال تتألم وتطلع وتقب وتنزل، وبعدين تقوم من النوم فزع، الحمد لله أنا اللي موجود، الحمد لله مش في البحر، خلاص. طب ما أنت كنت نايم عادي هو على سريرك، صح؟ لكن اللي أنت بتراه في العالم الآخر لا يراه غيرك. واحد يبقى نايم جنب التاني، واحد بيشوف حريقة وولع ونار، والتاني شايف نفسه في الجنة في نفس المكان، صح؟ واحد شايف نفسه مثلا يكون تلميذ فاشل ولا حاجة ومش عامل الواجبات، والآن المدرس يشوف في الحلم إن المدرس عمال يضربه ويبخ ويوبخه ويهزقه وعمال يتألم، والتاني ما شاء الله شايف الأستاذ عمال يكرمه ويديله جايزة وطلع الأول على المدرسة. الاثنين جنب بعض، لكن ده في عالم وده في عالم آخر. هكذا القبور، أنت لا تدري ما في باطنها لأنها من عالم الغيب، من عالم الغيب، فما تدخلش فيها العقل، إنما تقول قال الله قال رسوله. نيجي عند القبر نقول قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: العذاب الأدنى عذاب القبر، سمعنا وأطعنا خلاص. فأنا مؤمن إن في عذاب في القبر للمخالفين، وفي نعيم في القبر للمؤمنين، أنا مؤمن بده. سيدنا النبي مر على قبرين فيقول: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. خلاص أنا مؤمن بده إن في عذاب في القبر خلاص، وهكذا. ومؤمن إن في نعيم في القبر لأهل الإيمان. من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد. ما دينك؟ الإسلام. يقال له: صدقت، نم كالعروس إلى قيام الساعة. فيفسح له في قبره مد بصره، ويفرش له من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة يرى من نعيمها إلى قيام الساعة. ثم يأتيه رجل أبيض الثياب طيب الريح يقول: أبشر بالذي يسرك. يقول: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، جئتك كي أكون أنيسك في قبرك إلى قيام الساعة. يقول العبد الصالح: ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي وولدي ومالي، أو كما قال النبي. فأنا مؤمن بده ليه؟ لأن الذي أخبرني هو رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم فقط. خلاص يبقى دي عالم غيب، فالغيب يؤخذ عن النصوص الشرعية ما تقحمش فيه عقلك، ما تقحمش فيه إيش؟ عقلك، ولا ترد ما ورد في السنن لأن عقلك لا يستوعب، اتهم عقلك بالضعف وعدم الفهم. ما دام النبي قال خلاص هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فيجي بقى أصحاب العقول يقول لك: لا ده يأجوج ومأجوج أمر وهمي، دي مش عارف كده إشارة لكل المفسدين في الأرض، إنما ما فيش حاجة اسمها يأجوج ومأجوج. شو كلام باطل أهو؟ ليه؟ لأنه حكم إيه؟ العقل. فأمر لا حدود للعقل، ملوش في مجال، يؤخذ عن النصوص الشرعية خلاص. اقرأ كده خاتمة الكهف: ذكر يأجوج ومأجوج والسد وبناء وإقامته. هذه في السنة الصحيحة هو، اقرأ ماذا يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن هؤلاء. يجي واحد عقله عافن يقول لك: لا ده وهم، ده ايه ده، هو معقولة هيشربوا بحيرة كاملة، برضو دخل ايه العقل، نقول له ايوه معقول لأن النبي أخبر، يبقى معقول خلاص. وادي بحيرة طبرية في فترة احنا عايشينها دي بتقل دلوقتي منسوبها، ان عند خروجها يقل منسوبها جدا فيشربوها ونص كمان خلاص. فهو عقله مش مدرك لده، ليه؟ لانه أعمل عقله فيما لا إعمال للعقل فيه، تأخذه عن النص فقط وترضى وتسلم وتؤمن. قد تغيب عنك الحكمة أنت لضعفك، لكن في حكمة، لأن الذي أخبره هو الله، والذي أخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما تجيش تقول يبقى معقول، نقول لك لا، أو يحفروا السد خلاص هيشوفوا أشعة الشمس عشان يخرجوا، اللي هيقول لهم طب تعالوا نكمل بكرة، يمشوا، يجوا تاني يوم لقوا السد رجع كما كان بل أشد، لأن ده فعل من أفعال مين؟ من أفعال الله، وأفعاله لا تقاس بالعقل، ما تقولش كيف وإزاي خلاص. وهكذا الذي سخر الريح لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر، سبحان الله، الريح مسخرة بأمر سليمان، السفر اللي يقطع شهرا كاملا سليمان يؤمر الريح تروحه في ايه؟ في غدوة. يعني غدوة يعني من الصباح لغاية الظهر، ما فيش 6 ساعات بالريح. الله أكبر، يسمع منطق الطير، جنوده من الجن وجميع الكائنات من حيوانات وطيور. الله أكبر، إيه الملك ده؟ مين اللي سخره؟ الله. طبعا تخبي يقول لك إزاي الهدهد بيتكلم؟ آه بيتكلم، بس أنت أعمل بصر، بس أنا أعمل لك إيه؟ الهدهد بيتكلم والطيور بتتكلم وبتضحك وبتبكي وكل شيء، وليها إحساس وليها إرادة سبحان الله، أعلم الله بها بعض أنبيائه خلاص. النملة تكلمت واسمعها سليمان صح؟ طب هل النملة كانت بتتكلم في زمن سليمان فقط؟ أبدا، بتتكلم على طول، يعني النملة بتتكلم بس احنا ما نفهمش لغتها، ربنا أيد سليمان النبي أن يسمعها ويفهمها خلاص. يعني ممكن انت ماشي كده النملة بتتكلم عنك وانت مش دريان، تقول لك حاسب يا داوود اوعى تدوس، لحسن تدوس عليا الله يبارك لك، امشي على جنب شويه، انت تسمعها فين بقى؟ فتقعد تحصد يا جماعة تعالوا كده عشان داود ده شكله بيخبط في الأرض هيدوس علينا مثلا. بتخاف على قومها وتلاقيها تجري بتبعد بعيد كده وعايز تبعد عنك عشان ما تموتهاش. بتتكلم الحمار بيتكلم اللي بتشوفه في الطرقات. طبعا انتوا في ألمانيا ما بتشوفوش الكلام ده، في بلادنا يعني في الحمير وكده الحمار بيتكلم، وممكن لما يشوفك على معصية يزعل منك وينصحك ويأنبك، اتق الله عيب عليك اللي انت بتعمله ده، ده بسببك انت وسبب معصيتك هنروح في داهية كلنا، البركة هتنزع والخير هيقل والجفاف هيعم واحنا هنتبهدل معاكم، اتقوا الله. بينصحك وانت ولا على بالك، خلاص اللقمة اللي انت بتاكلها بتسبح وتقول لك اتق الله لا تعصي، شربة الماء بتسبح، واضح الكون كله حوالين منك بيسبح، لكنكم لا تفقهون تسبيحهم بنص الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الآن السد رجع كما كان لأنه فعل من أفعال الله رب العالمين. حتى إذا بلغت مدتهم يعني الفترة اللي ربنا قدرها، وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس، خلاص عند قضاء ربنا وقدر، طيب حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. الله، ربنا يلهمهم يقدموا إيه بقى؟ المشيئة. الله أكبر، شوفوا كل مرة ما فيش تقديم مشيئة، تعالوا بكرة مش هيحصل، يرجعوا لقوم بنتين، لما خلاص بقى ربنا يريد يلهمهم إيش؟ المشيئة، يقول لهم خلاص بكرة بقى إن شاء الله نيجي نحفر. الله أكبر الله أكبر. عشان كده بنقول لك دايما قدم المشيئة في أفعالك وفيما تريد الإقدام عليه. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم معلما: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يؤتيني ربي، إلى آخر الآيات. فدايما في أي عمل قل إن شاء الله إن شاء الله. ليه؟ لأن الأمر بيده جل جلاله، قضاء الحوائج بيده جل جلاله، فاسأله دايما بمشيئته أن ييسر لك وهكذا. ففي آخر مرة بقى عندما يريد الله لهم إيه؟ يقدمون المشيئة. ويستثني يعني خلاص يقول إن شاء الله، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، يلاقون زوم لسه مهدود يكملوا بس، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه فينشفون يعني خلاص ياخدوا المياه كلها. الله أكبر. ويتحصن الناس منهم في حصونهم، الناس خايفين يدخلوا الحصون، اللي عنده بيت اللي عنده مش عارف ايه يخش ورا جبل يبعد عنهم يعني، فيرمون بسهامهم الى السماء. شوف التجبر بقى، هم يقولوا كده فرغنا من اهل الارض، مش شايفين حد كله مستخبي يعني، خلاص احنا كده ايه فرغنا من اهل الارض، طب على النبي اللي في السماء بقى نقتل ايه اللي في السماء، وده الكبر والفجور لأنهم مفسدون في الأرض. فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم. شوف حكمة ربنا بقى، ابتلاء، قال يعني خلاص قتلوا كل من في السماء كمان. فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها، حشرات كده مثل النغف فتروح للقفة تقتلهم، عارف الدود زي الدود كده، سبحان الملك وما يعلم جنود ربك إلا هو. عشان كده نقول يا إخوة المعركة مع الكافرين المعاندين هي معركة الله رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. خلاص دي سنة ماضية، ده قانون السماء يا إخوة. كل من عاد الإسلام وحارب الدين الله عز وجل يتوعده، كل الذين كفروا ستغلبون، خلاص خلصت القضية، ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب وتحقق الاستقامة على أمر الله. فإن لم تكن أهلا لنصرة الدين فإن الله تعالى له جند يخلق جيلا، هذا الجيل يكون من أهل الاستقامة وينصر الدين، فينصر الله عز وجل به الأمة، لأن دين ربنا عز وجل. يعني كل اللي بيحصل الآن يبعث على الأمل لا اليأس، مهما حدث في الأمة من كروب ومن آفات ومن علل فإن هذه الأمة لا ولن تموت. احفظوا هذا جيدا، إن عاجلا أو آجلا سيأتي النصر لأمتنا وسترفع راياتها بإذن الله رب العالمين. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أهم يأجوج ومأجوج في عز قوتهم وقهرهم وعلوهم، شو الفجور؟ خلاص حتى بيقتلوا أهل السماء زعموا، خلاص دود يا إخوة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، زي ما أنت بتشوف ربنا عز وجل أحيانا يعني يبشر أهل الإيمان ويطمئن القلوب ببعض الآيات في الكون تدل على عظيم قدرته جل جلاله. شوية مية يغرق بها بلاد سبحانه، أدي كنتم فترة شوية ريح بس الأشجار بتسقط وحوادث ومشكلة، طائرات بتسقط وتتدمر وبحار بتهيج، سبحان الملك، الكون كونه خلاص. فبيبعث كده رسائل إيمانية علشان يثبت أهل الحق ويدخل الرعب في قلوب أهل الباطل لعلهم يتوبوا ويرجعوا إليه جل جلاله، لأن الظواهر اللي بتحدث في الكون دي كلها آيات، آيات من برد أو حر، من قر، كل ما تراه في الكون آيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا دي ريح طيبة بتأتي من جهة المشرق، والدبور ريح شديدة خبيثة بتأتي من جهة المغرب فيها تدمير. فسبحان من أهلك الأحزاب بشوية ريح، أحزاب 10,000 من المشركين جاءوا ليحيطوا بالإسلام والمسلمين في المدينة، شوية ريح قلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وفروا هاربين. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أهلك النمرود بن كنعان ببعوضة الذي قال أنا أحيي وأميت، وأغرق فرعون وجنده بالماء الذي قال أنا ربكم الأعلى. فنقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلابد أن تثق، يكون عندك إيمان قوي مهما حدث، اعلم أن الإسلام منتصر وأنه قادم لا محالة. مهما رأيت أنت من بؤس وانكسار للأمة في هذه الظروف اللي بنعيشها لابد أن تعلم أن الخير قادم. المهم الاستقامة على أمر الله والعودة إليه. قال: فيقتلهم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، يقسم النبي، إن دواب الأرض لتسمن شكرا من لحومهم ودمائهم. دواب الأرض من المواشي والإبل والأنعام و طبعا هم أعدادهم يعني كثرة عجيبة، كثرة كاثرة. يقول لك البهايم والدواب تقعد تأكل في أجسادهم دول والدهن بتاعهم لما تسمن. سمنة إيه بقى؟ أحسن من أعظم المراعي غنى بالمرعى. الله أكبر. فربنا يجعلهم إيه؟ غذاء لهوام الأرض ودوابه. طيب، أيضا جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري وعند الإمام أحمد أيضا في المسند قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج، السد يعني يفتح على الناس كما قال الله عز وجل: من كل حدب ينسلون. يا الله، كل مكان، من كل طرف. فيغشون الأرض، يعني يملأوا الأرض، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض، أي يأجوج ومأجوج، يشربون إيش؟ مياه الأرض. يا رب سلم. حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسا، نهر اللي هو طبرية ده، يتركونه إيش؟ يابسا، ما في مية. حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرة، شكل ده كان في مية، ده فين المية راحت؟ شربها من سبقك من بني جنسك. حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة، قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد. عارف أنت الجراد؟ عارفين طبعا، داود يعرف الجراد في المغرب عندكم إن شاء الله. بعت لي فيديو كده كيف يعبون الجراد في الشباك كده، هو ما شاء الله عمال يتنطط ويبيعونه، صح؟ بتبيعوا عندكم ده داود؟
كان في السعودية.
كان في السعودية مش في المغرب. الجراد طبعا من ضمن الميتة المباحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت يعني السمك، يعني ما يخرجه البحر، والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد والطحال، فالجراد مباح وحل أكله. طبعا نقول حل أهله، مش أكله، مش لازم كله يأكله، يعني ممكن أنت مثلا نفسك تأباه. إحنا بعض الناس ما بيميزش الأحكام، لما يقول الإسلام أحل مش معنى أوجب، لا، لك أن تأكل أو تترك، لكن تعلم أنه حلال، خلاص كده، من أكله هنيئا مريئا، ومن أبت نفسه فلا حرج. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أبت نفسه أن يأكل الضب وهو حلال، لما الضب قدم على مائدة رسول الله. طبعا عارفين انتوا الضب اللي هو عامل زي السحلية بس كبير شوية، يكون في الجبل الصحراء، فطيب ووضع أمام النبي، فالنبي ما أكل منه. سيدنا خالد بن الوليد قال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعفه، أننا هو ما مش حرام بس أنا ما بأكلوش. فخالد أكل. فلما نقول إن الجراد حلال مش معناه إيه أنا ما أكلش، طب ما تأكلش، إحنا قلنا لك كله، إحنا بيقول لك الحكم الشرعي هل يجوز أكله أو لا. لا يجوز أكله، حلال، أنت ما تأكلش دي حاجة بترجع لك أنت، مش مشكلة. جبلة أنا مثلا بعض المطعومات ما بأكلهاش، وأنت كذلك بعض المأكولات ما بتأكلهاش، وبعض المشروبات ما بتشربهاش جبلة، لكنها حلال. عشان برضو نرد على أصحاب العقول العافنة اللي بيردوا الأحاديث وينكروا السنن، كمن أنكر حديث الذبابة مثلا، النبي قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن بأحد جناحيه الداء وبالآخر الدواء، لكن لم يأمرك بوجوب الشرب أو الأكل. لا، أنا ممكن نزل بتاع وارميه، أنت حر، نفسي تعاف مثلا أن أنا أشرب مشروب كان فيه ذباب مثلا، خلاص. إنما النبي بيقول لك على الطريقة في القضاء على العلة والمرض لمن هو محتاج للطعام ده. أنت راجل ساري مش محتاج ترمي الطعام وتجيب غيره، لكن ممكن غيرك مثلا لا يجد إلا هذه اللقمة، ما ينفعش يرميها، صح؟ في ناس مثلا اقول لك اقرب لك، ناس في السجون والمعتقلات بيدخلوا وجبه في اليوم مثلا، خلاص بتاع طبق كده فيه لقمه، وجه الطبق قدامه والدبانه سقطت، ها ده يعمل ايه ده؟ فالنبي يقول له العلاج، انت محتاج للطعام، طب دخلها كده في وبعد كده طلعها وارميها وكل. ليه؟ لان بكده قضينا على العله والمرض الموجود والميكروب الموجود في الايه، الطعام او الشراب. انما حضرتك مثلا عندك حطيت لي كوبايه عصير خلاص، وجه الدبان وتجد نفسك تعاف لحرج ادلقها، انما ما قالكش يجب ان تشربها او يجب ان تاكلها. فهو عقله مش مدرك ده، يقول لك كيف احنا قلنا لك اشرب، احنا قلنا لك اشربها، ما قلنا لكش اشربها، احنا بنقول لك الدواء ايه والعلاج ايه. فهمت حاجه؟ ففي بعض الناس لجهلهم وعدم فهمهم فبيتاول على السنه والقران، والقران والسنه براء من هذا الفهم السقيم الذي ذهب اليه. خلاص، انا مثلا المتكلم لو الذبابه نزلت في اناء الشاي، والله هغمسها واطرحها واشربها تاسيا وسنه. ليه؟ النبي قال لي كده، قال لو حبيت تشربه طب نقول لك ابقى اغمس الذبابه. ليه؟ قال لي ان هي نازله دايما، يقول لك سبحان الله، حتى العلم الان اكتشف ده، عملوا تحليلات على ده، وجدوا الذبابه اذا سقطت في اناء بتنزل بجانبها الشمال بالجناح الايسر ده، وده فيه ميكروب. اكتشفوا ان الجناح الاخر فيه العلاج لهذا الميكروب، سبحان الخالق. يقول لك عشان ابطال الميكروب الموجود في جناحها الايسر لازم نضع الجناح الايمن. الله. فلما العلم اكتشف، اللي كانوا انكروا الحديث بعقولهم رجعوا، عشان بيقتصوا العلم رجعوا كده ازلاء. طب ما هو النبي اللي قال لكم، ما خدتوش من عند النبي، حبيت تاخده من عند الخواجه برضه، مش عايز ياخد من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ودي المشكله والافه، زي بعضهم للاسف من حتى المشاهير يجي مثلا في حديث قتل الاوزاغ اللي هو البورس ده، عارفين انتم بيسموه انت ابو بريس، اللي هو تمساح بس صغير. يقول لي قد كده ده. النبي رتب ثوابا على من يقتله، والله يا اخوه، والله رتب ثوابا. فيجي صاحبنا لانه عقله مش مدرك ده يقول لك كيف، انا عقلي ما يقبلش، انت عقلك عافنا نعمل لك ايه، ما تقبل انت، لكن ما تردش السنه الصحيحه. يقول لك طيب، بيقولوا اصل البورس كان بينفق النار على ابراهيم، طب ده اللي كان عند ابراهيم، ده ماله اللي عندنا، ويتريع على السنه. شفت الجهل وصل لفين؟ انت مش مدرك، فوض العلم لاهلي يا اخي، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الحديث ما دام صح، عقلك مش مستوعبه ومش مدركه، اتهم عقلك واسال اهل العلم، لكن اوعى ترد السنه او ترد الصحيح. واضح؟ وقد تغيب عنك الحكمه ابتلاء عشان هتستجيب ولا هتعترض. فنخلي بالنا واحنا بنتعامل مع السنن ومع النصوص، ما اجمل الفهم يا اخوه. فالنبي لما يقول لك لما الذباب يسقط في انائك، يقول لك اغمسه، ده مش لاي حد، ده للي محتاج للطعام يا اخو، اللي محتاج لايه، انت مش محتاج له اسكبه ولا حرج، اجعله مثلا طعاما للطيور او للحيوان، انت ما تاكلوش مثلا، اغمسه برضو عشان حتى لو كانوا الطير عندك ولا حيوان ولا بتربي شويه طيور برضو ايه، ما توصل لهمش العله، يبقى انت طبقت السنه. لكن انا مش عايز اكله، ما تاكلوش، ما قلناكش كله، ما امرناكش تاكل. فاهم حاجه؟ ماشي. فلازم نفهم النصوص ومناطقها، لان الفهم السقيم اللي عند البعض للاسف بيؤدي بهم الى رد السنن وانكار السنن، دي مصيبه كبيره جدا. فان كان بعلم ورد السنه فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قد يصل به الى الرده والكفر والعياذ بالله رب العالمين. وان كان جاهلا فيعلم ولا يتكلم فيما لا يعلم، يسال اهل العلم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة، فبينما هم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم فيصبحون موتى. الله أكبر. لا يسمع لهم حسا، خلاص كلهم ماتوا. دودة كده قد الجرادة اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شوية كده. الجرادة شكلها جميل برضو يعني كده من بعيد، لكن متقرب منك تلاقي جسمك يقشعر كده، هتلاقي رجولها كده كبيرة وأشغل صح، لكن نحب نشوفها من بعيد. شوف بقى الجماعة اللي بياكلوه، ما يقول لك أنا ما أكلتوش، إن هم سمعت يعني، يقول لك وأنت بتقرقش كده حاجة عالية قوي، جميل قوي بتقرقش. صحيح هو داود حكى لي مرة، الله يبارك. بيبقى حلو يا داود. ها داود عايش في الصحراء فعارف الحاجات دي. لكن هل معنى كده بقى الجماعه بتوع نقول له كل جراد؟ نقول له ما قلنا لكش كل جراد، احنا ما قلنا لكش كل يا ابو عقل، احنا بنقول لك حكمه الاباحه، حكمه حلال، ما قلنا لكش كل، فسيب اللي كده ياكل وانت اسكت خالص وريح عقلك الله يكرمك عشان تريحنا معاك يا ابو عقل. فالجماعه دول خلاص كلهم ماتوا من هذه الدوده. فيصبحون موتى لا يسمع لهم حسا، فيقول المسلمون ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو. الله مين بقى اللي يبيع نفسه لله كده يخرج بس يطمننا حالهم ايه، لسه موجودين ولا ماتوا؟ سيدنا عيسى عمال يدعو خلف الجبل مع المؤمنين، فمش عارفين اللي حصل بره في الارض فعايزين نطمئن. مين بقى منكم يبيع نفسه لله ويروح يجيب لنا الخبر؟ هيقوم رجل. الله أكبر. قال فيتجرد رجل منهم. الله أكبر. شو التجرد ده كده، الإخلاص لله، يعني يضحي بنفسه من أجل الجماعة. لذلك محتسبا لنفسه قد أظنها على أنه مقتول، خلاص هو قال لنفسه أنا خلاص أنا أقتل في سبيل الله أو أخرج لله الآن. الله أكبر. فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم. يا رب اكفنا عدونا يا رب سبحانك، فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، يلا خرجوا المواشي، فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط. يعني إيه رعي؟ رعي تأكل لحوم فتسمن كده فهذه الأحاديث التي ذكرت دالة على كثرة يأجوج ومأجوج، كثرة كاثرة، وبيان هلاكهم بأمر الله تعالى في آخر الزمان، وده بيتقل الأمن والاطمئنان على النفوس المؤمنة. مهما أحيط بكم من أعدائكم فإن الله ناصركم جل جلاله، فما عليك إلا أن تحقق العبودية لله وتأخذ بالأسباب وتنصر دينك، واعلم أن النصر قريب لأن النصر من عند الله رب العالمين. وأما من أنكر يأجوج ومأجوج وزعم أن يأجوج ومأجوج ليسوا على الحقيقة إنما هم رمز لكل فاسد في الأرض، فقول هذا باطل ومردود بالكتاب والسنة. فالله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.